لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك الكراهة والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه لابنه قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فتح الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تحذير رمسات في القصر بحد حده وأنه لا يحصل بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. من ذلك قول سلمان إن الريق نجس، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز إتاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنوب أن يتيمم، وقول
المعنى والمعنى أن هذه الأشياء التي قد تقع من بعض الصحابة وغيرهم من الخلافات طريقها طريق غيرها من الخلاف، وأنها تعرض على الكتاب والسنة، فما شهد له أحدهما أو كلاهما الصواب قبل وما لا فلا، وقوله تعالى: فإن فنادأتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن القول. كل إنسان قد يخفى عليه بعض العلم، قد يفوت بعض العلم وإن كان كبيرا، إذا خالف في شيء وإن كان كبيرا نظرت فيه بعرضه على الكتاب والسنة، فإذا وجد في الكتاب أو في السنة أو فيهما جميعا ما يدل على خلاف هذا القول وجب أخذ الكتاب والسنة وطرحهما خالف ذلك. والطيب قبل الطواف جاءت السنة بأنه لا بأس به، فعلم أن من كره ذلك قد غلب. قال فعلا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف والحل قبل أن يطوف. كذلك صوم السفر جاء في السنة على جوازه، والنبي صام صوم السفر دل على جوازه. كذلك الريق دل السنه على انه طاهر، من وسقى في ثوبه فدل على انه الاسواق ليس بنفسه انه طاهر. هكذا ما اشبه ذلك من الخلاف كله سبيله واحد، من الصحابه او من التابعين او من بعدهم كله سبيله واحد، يعرض على الادله الكتاب والسنه، فاذا شهد الدليل في احد القولين اخذ به وترك الاخر. وصاحب القول الثاني المخالف للصواب بين أجرين وأجر، من أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وطالبه الحق وحرصه على الحق إذا كان من طالب الحق. نعم.
وقول علي بن وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مخ لها إذا مات الزوج، قول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل انها تعتد ابعد الاجلين، وقول ابن عمر وغيره ان المسلم اذا مات بطل احرامه وفعل به ما يفعل في الحلال.
مثل غيره من غيره، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات ثم عرفه سلوه بماء وسلم وكفه في ثوبين ولا تحلقوا الا طيبوه، لأنه يبعث وطيه ملبيا، فأخبر أنه باقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم، لكن خفي هذا على بعض الناس.
نعم.
الله كان مؤلف حسبك به رحمه الله، يقول حسبك به علما وبصيرا. نعم. 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 نعم.
وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراك في الحج.
نعم. لا تمر بها او ما تعالى احرام تكون حكم ان من اتم الحج. نعم.
وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراك في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود إن المبسوطة لها السكنة والنفقة، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول،
ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة في الأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء إن قول الصحابي،
وهذا أصل أصيل، وهذا أصل أصيل في الأصول والفروع، هذا أصل أصيل يجب اعتباره عند أهل العلم قاطبة، ولا يجب التعصب لأحد أو التقليد لأحد في خلاف الشرع، يجب أن يكون الشرع هو المقدم هو النص يعني كتاب السنة. وهكذا قوله تعالى وما اختلف من شيء فحكمه إلى الله مثل قوله فإن كان هذا فيه رضي الله عنه والرسول. نعم. نعم.
وقول عمر بن ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل، وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يجتهد فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، وقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا بالإستقرار في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحورين من المهاجرين والأنصار في عام الرمانة المشهور لما اشتد بهم الجد، حتى حلف عمر لا يأكل ثمنا حتى يكسب الناس. ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا في القوم. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكر أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية.
وهذه التي قال السكوتية الإقرارية هي السكوتية الإجماع السكوتي الذي لم يرى فيه نزاع. لأن الله قال ولاة الأحمال أجل من الأحلام، وقال من توفى من ذوي الأزواج يطبق الأمر أربعة أشهر وعشرة، اشتبه عليهم الأمر فقالوا الأبعد الأجلين ثم ولدت قبل أربعة أشهر وعشرة فعليها أربعة أشهر، وإن تأخر الحمل على أربعة أشهر وعشرة بقيت إلى تأخر الحمل. خفيت عليهم السنة، خفيت عليهم السنة، ولهذا ناظر أبو سلمة بن عباس في ذلك حتى ذكر له قصة بيعة، والظاهر ابن عباس رجع إلى قول أبي سلمة اليوم حديث بيعة واضح ولدت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها النبي أن تزوج فرأى أنها انتهت عدتها، هذا نص صريح من الموضوع. ثم قول جل وعلا ولاة الأحمال أجلهم عنهم عام يعمهن ويعم غيرهن، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم من يعني الأربعة وغيرهم وإجماع بعد خلاف الصحابيين بأنها تعتد بوضع الحمل. نعم.
ودعا بمثله معاوية بحديث بها بالخلافة إلا لما استسقى بالناس، فلو كان توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل من يزيد العباس ويزيد بن الأسود.
والمطلوب من هذا العمل عثمان بن عفان صح ليس به غلط، من خلاف ما فعله جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأن التوسل بالشخص إنما هو بدعائه وشفاعته في حياته، أما بعد وفاته فلا يتوسل بذاته ولا بحقه وليس عليه دليل وليس هذا من الوسائل الشرعية. نعم. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. نعم. في نقيص هذا نظر في رواية سليم سعيد وفي رواية نظر. نعم. يا أبا حلاج بن شبيب عن أبي. نعم. لكن لو صح هذا الجواب
لا قالوا كيف نتوسل من ابن العباس ويزيد بن الاسود ونحوهما ولا عدلوا عن التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلائق وهو افضل الوسائل واعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك احد منهم قد علم انهم في حياته انما توسلوا بدعائه وشفاعته بعد مباته توسلوا بدعاء غيره وشفاعه غيره. ولما ان المشروع عندهم التوسل بدعاء المسؤول به لا بذاته. وحديث العمر وحديث الاعمى حجه لعمر وعامه الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ليسوا انما امر الاعمى ان يتوسل الى الله بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته. وقال الدعاء وقال له في الدعاء قل اللهم تشفعه فيا. واذا قدر ان بعض الصحابه امر غيره ان يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يامر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المخالف لعمر محجوجا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم. وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم كما تقدم لفظ الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا بالإحسان أو السؤال به ولا بالإحسان أو السؤال بغيره من المخلوقين. وإن كان العلماء من سوره فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه
فتكون
مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله.
يعني إنما ورد هذا خلاف الآن عثمان فقط فليس ما تقدم أن أمر رجل يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حاجته عند عثمان. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان بأحد أو السؤال بأحد من الناس. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحابه في الاستسقاء وفي ما طلبوا منه من الدعاء وسؤال الجنة والنجاة من النار كما قال عبد الكافر يا رسول الله يعني قال أنت منهم قال اللهم اجعله منهم. هذا هو المروي. أما أنه أرشد الناس لا يقسم بأحد أو يسأل بأحد من الناس فلم يقل أحد عن الرسول لا صحيح ولا ضعيف وإنما هذا من عمل بعض الناس. نعم والوسائل الشرعية كما تقدم ثلاث وسائل شرعية في الدعاء ثلاث. أول توسل بأسماء الله وصفاته فلله الأكبر فأنا أدعوه بها. الثاني توسل بالتوحيد والإيمان اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أشهد بإيماني به. والتوسل الثالث بالأعمال الصالحات جنس الأعمال من أداء الأمانة مثل الوالدين العفة عن الفواحش محبة لله ورسوله إلى غير هذا من أعمال الصالحات. هذه الوسائل الشرعية في طلب الحاجات من الله عز وجل. أما التوسل بذات فلان أو حق فلان أو جاه فلان هذا مما تقدم لا أصل له ولا دليل عليه وإن فعله بعض الناس وقاله بعض الناس. نعم.
الفرق بين الأول والثاني الفرق بين الفرق
بين الأول والثاني واسم الله صلى الله عليه وسلم لأنك العزيز الحكيم لأنك الرؤوف الرحيم لأنك العاصي المجيد إلى غير ذلك. والثاني التوسل بإيمان نفسك والعمل نفسك ولك أن تجعل التوسل بالتوحيد من باب العمل فيكون قسمين. وهنا قسم ثالث أشارها الشيخ أيضا إذا جعلنا الإيمان والعمل الصالح كل قسم واحد في قسم ثالث والتوسل بدعاء الشخص وشفاعته الحي دعا لك وشفع لك. وإذا يكون قسم رابع ولك أن تجعلها ثلاثة ولك أن تجعلها أربعة تجعلها أربعة لأن تكون الأسماء والصفات قسم والتوسل بالتوحيد لأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قسم والتوسل بالعمل الصالحات قسم الرابع التوسل بدعاء الشخص وشفاعته بأن دعانك وشفاعتك وهو حي وسألك بدعاء فلان وشفاعة فلان أو بفلان بدعاء وشفاعته. فيكثر الأربعة عند البصر والإيضاح، وثلاثة عند دمج صوت التوحيد في الأعمال الصالحة. نعم. نعم. وأنا داخل في العمل الصالح، لأن اعتقاد في الفقر حاجة عمل صالح. اللهم يا سيدي حاجتي إليك وافتقاري إليك وأؤمي نفسي وتقصيري، كل هذا عمل صالح. انكسار العبد إلى الله واعتراف بضعفه وتقصيره وأؤمي نفسه هو في الحقيقة عمل صالح. وإذا دعي إلى قسم خامس من باب الإيضاح لا في معنى، لا مساحة للاختلاف. نعم.
فيرد ما تنازع فيه الى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات باجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. فان القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه، وقد ثبت انه لا يجوز القسم بغير الله لا بالانبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسق الكلام في تقرير ذلك. وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز لاحد ان ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وان هذا النذر شرك لا يفاجئ. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجد أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. فتقدم بسق الكلام على هذا كله. فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس هو مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق وإنما يسأله بالأسباب.
يعني باب واحد، كما لا يقسم بالكعبة ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بالأمانة، فلا يقسم بذلك على الله سبحانه وتعالى ولا يسأل بذلك، الباب واحد. وإنما يقسم بالله وحده، وإنما يتوسل بالأسباب التي جعلها أسبابا، فليست الأمور بالهوى والرأي ولكنها توقيفية، فما جعله الله أسبابا اعتبرناه أسبابا وما لا فلا. ولم يأتي في النصوص ما يدل على أن الإقسام بفلان أو السؤال بفلان أو جاهه سببا، والعبادات توقيفية لا بد أن يشرعها الله ورسوله حتى تكون مستحبة أو واجبة وما لا فلا. وبهذا يعلم أنه لا سبيل إلى القول بشرعية التوسل بجاه فلان أو حق فلان، لأنه قول فاسد لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما الأدلة الشرعية دلت على أن الوسائل إما أسماء الله وصفاته، وإما توحيده والإيمان به، وإما العمل الصالح الذي فعله العبد، وإما استقراره إلى الله وانكساره بين يديه واعتراه بظلمه نفسه، هذه الوسائل الشرعية، أو بدعاء الشخص الحي إذا دعا لك وشفع لك سألت الله أن يتقبل منك، وينفعه بدعاء وينفعك بدعاء ونحن ذلك. نعم هذا عند أهل العلم مثل ما تقدم غير مرة كان سابقا حين كان المسلمون يحلفون بآبائهم ثم نفي عن هذا ونسخ. كانوا في الأول على طريقة الجاهلية يحلفون بآبائهم ثم نهاهم النبي عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم الله نهاكم غير الله فقد أشرك ونهى عن هذا. نعم قال بعضهم من الصحف وإن الرواية والله يعني صحف الراوي غلط الراوي ولكن الصواب أن هذا كان قبل النهي. نعم
الدعوة
أنه
يعني كان قبل
النهي
هل يستيقظ ما يدل على ذلك؟
لأن لا سبيل إلا ما يمكن الجمع بين الرسول ما كان هكذا فلا سبيل إلا هذا لأن معروف أنه كانوا يكسرون بآبائهم ثم نهي عن هذا وجب أن يجعل ما جاء على خلاف ما شرعه الله فسقطت في الشرع فانه كان من قبيل الشابع.
هل
هذه الروايه تفرد بها الاقوال الاخرى قيل شاذه وقيل انها تصحيح قلنا انها جرى على لسان ابن ماري قصد انها تكون مثل عقرى حلقه واشبه ذلك ولكن جواب المسكت القاطع للنهي هو انه كان من قبيل ما جاز اولا من الامور الجائزه اولا ثم نهي عنها وانتهى الامر. هذا فجر بعض الصحابه انما فجر من لو فتح الله الى بره بالله على نفسه سبحانه وتعالى شوف عليك يا ربي بك ان تهزم هذا العدو وأن يريحنا من هذا العدو فعله بعض الصحابة إذا كان ممن بعض من قد عرف بالاستقامة والأسواة الحميدة مثل البراء بن عمور وغير من قد وقع له شيء من ذلك. نعم
لكن وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس بقوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليه وبحق من شاء هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق.
هذا الحديث
نحو أبيه صدق قال يعني للنفس أو للأمر للنفس أن هذا يجري في أمور العقيدة
هم أشياء من أعمال العقيدة هم بحوث العقيدة على غير الله على الله لكن من الفروع ليس من الأمور الشتية كبرى فهذا له تعلق بالعقيدة وميسي في الأصغر مثل ريئة وأسفل هنا. نعم معروف بالتاريخ معروف النهي هو الأخير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل الأصل وإذا قيل أن جرى على لسان غير قصده معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام وليس المعصوم وقولنا أيضا جيد جرى على لسان غير قصد كما يجري على لسانه طيبة يمينه في فكان زوجة معاد عطر حلقة هو جيد كما قال بعض الشغف لأنه معصوم أن يقول الشرك تخلى غيره فإنه ممنوع ولكن معصوم ثم الشرك والجواز لا يتطابقان بخلاف غيره قد يقال من فعل مكروه وهو جائز لكن شيء من قبل الشرك لا يمكن ان يكون جائزا. نعم نعم
نعم
نعم يعني من باب المساواة للناس لما ضعفوا وقل عليهم السمن وشدة الفقر والحاجة بل يساويهم بنفس السمن ولا يتمتع بوجود السمن واللحم وهو بحاجة منهم حتى يسعى لهم ويجتهد لهم في الرفاهية. نعم نعم
ما ورد من قصة يزيد مع معاوية
ناس تبعته لكن كلام مؤلف جازم غير يزمده لا بس عنه لكن ما تبعته يعني خليل والشيء تقيمين وإذا في الدعوة جازم نعم
بسم الله
الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء
والمرسلين
وجعله أمر الصحابة أكبر وأهم نعم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والصيغة الثانية وهي صيغة التنبيه لا تستفاد من الصحة إلى من علق عنه لكن فيما هو صحيح وفيما ليس صحيح على ما سنبينه. أما ما هو صحيح
يعني أن مأساة التبريد لا يستفاد منها صحتها من علق عنه لقد ذكرك ويروى روي وذكر هذا لا يستفاد منه الصحة بل ظاهره أنه غير صحيح لكن بالتتبع والنظر لما قاله المؤلف الصحيح وجد بعضه كذا وبعضه صحيح ولكن ذكره صيغة التنبيه لأسباب وبعضه غير صحيح كما هو الأصل ما ينكر بصيغة التنبيه على مثل أنه غير صحيح ولكن بعض ذلك الذي ذكره المؤلف يعني الواقع البخاري رحمه الله وجد صحيح لكن علق بالتنبيه لأسباب إما أنه لم يعلم صحته ولكن أهل العلم لما تبعوه وجدوا صحيحا أو لأسباب ذكره المؤلف الحافظ رحمه الله فرض انه لا يجوز نعم.
اما ما هو صحيح فلم نجد به ما هو على شرطه الا ماضع يسيره جدا وجدناه لا يستهدف ذلك الا حين يولد ذلك حديثا معلقا بالمعنى لقوله في الطب وينكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام واقعه الكتاب فانه اسنده في موضع اخر من فريق عبيد الله بن اخنس عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه النبي فذكر الحديث في رقيته من الرجل بفاتحة الكتاب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بذلك إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهذا كما ترى بما لما وجهوا بالمعنى لم يجزل له إذ ليس فيه من الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فسيت لفاتحة الكتاب إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلين واستفيد ذلك من تقريره وأما ما لم يورد في موضع آخر مما ورده بهذه الصيغة ومنهما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنهما هو حسن ومنهما هو ضعيف فرض إلا أن عمل على موافقته ومنهما هو ضعيف فرض لا جابر له المثال الأول أنه قال في الصلاة ويذكر على عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت رسالة وركع وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخذه في صحيحه إلا أن البخاري لم يخل ببعض رواته فقال بالصيام كيف وعن ابي خالد عن يعمش عن الحسن ومسلم بن البقيل وسلامة بن سهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اخفينا تجاريا صوم شهرين متتابعين من الحديث ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن به اختلافا كبيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان وحيان الأحمر هذا السياق وخالد فيه الحفاظ من أصحاب الأمس كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان.
وهذا مما احتج به واشباه ما احتج به على شرعيه قضاء الصوم عن الميت وان كان غير نذر، لان بعض الخلق قال انه يصوم عن الميت كان نذرا ان اسهل من الصيام الاساسي، ولكن الصواب انه يقضى عنه مطلقه ولو كان رمضان ولو كان كفاره، كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، دل على شرعيه ذلك. وقصه الحديث هذا حديث خالد الاحمر وما جاء في معناه تدل على انه يصام عن الميت ولو كان غير النذر، فان الصيام شهرين متتابعين ظاهره انه صيام كفاره. كذلك في عموم حديث عائشه من مات عليه الصيام نكره في سياق الشر فيعم، وما رواه موسى بسند جيد الله قال رسول الله انه امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها قال صومي عن امك، وما جاء في المعنى نعم. المقصود انه علقه لاسباب الحديث ابي خالد هنا ليجد الاختلاف على ابي خالد ذكره معلقا، والاول لان بعض الناس ليس على شرطه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرا المؤمنون في الفجر وقسمها في الركعتين سوره المغرب لها المؤمنون، وهو حديث صحيح رواه مسلم ودال على جواز القراءه مثل هذا ان كانت طويله وقسمها المؤمنون لا باس ان يقرا مثل المؤمنون في الفجر، لان كان يقرا بالست فيها الى المئه، ولا باس بقصد السوره في الركعتين ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السوره في الركعتين سوره الاعراف المال كذلك نعم.
مثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت تفكل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيره وهو صدوق عن منكر بن عثمان وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن مسيب ومن طريقه اخرجه احمد بن مسند الا ان في اسناد ابن ريان رواه ابي شيبه في مصنفه من حديث عطاء بن عثمان وفي انقطاع والحديث حسن لما عرضه من ذلك. مثال الثالث وهو الضعيف الذي لا عارض له الا انه على وفق العمل قوله بالوصايا وانتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل وصيه. وقد رواه الترمذي رسولا من حديث ابي اسحاق السبيعي الحارث الاول عن علي بن الحارث ضعيف وقد استغرب الترمذي ما حكى اجماع اهل العلم على القول
به، يعني ان الدين يقدم الدين يقدم على الوصيه هذا باجماع اهل العلم، انما قدم الله الوصيه على الدين لاسباب يوصى بها او دين، قال بعضهم لانها تبرع قد تدخل على ورثه قدمها الله ليهتموا بها ويخرجوها، والا فالدين بالاجماع مقدم لان الدين حق والوصيه تبرع، والحق الثابت مقدم على وصية، فيبدا بالديون ثم الوصايا ثم الدين، والوصايا لا تجاوز الثلث لا بد من الثلث اقل الا اذا امر زياده ورثها المرشدون نعم. هو هذا هو الاصل، والأول النص هو ما علم من وجوب قضاء الديون وتجديد النبي بالدين عليه الصلاة والسلام نعم. نعم هذا الأصل نعم 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 أجمعوا على مقتضى النصوص العظيمة في أيضا في شأن الدين ووجوب قضائه، لكن أشكل على بعض الناس تقديم الوصية الآية أن الوصية يوصى بها أو دين بها أو دين، فالتقديم لأسباب خاصة ثبت التقديم إما لأن يهتم بها وإما لأنها تبرع وإما لغير هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء.
ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عارض له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك به يتأخر المصنف للتضعيف بخلاف ما قبله. من أمثلته قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتفرغ الامام في مكانه ولم يصح. وحديث اخرجه ابو داود من طريق ليث بن ابي سليم عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره ليث بن ابي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يرد. وقد اختلف عليه هذا حكم بني عماد الكتاب من التعالية المرفوعات بصيغة الجزم والتمرير. وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم لاعتبارهما وانه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لانها صيغة تقتضي صحته عن المضاف اليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد عمل ذلك كثير من المصنفين والفقهاء وغيرهم اشتد إنكار البيقي على من خالف ذلك وهو تساوٍ قبيح جدا من ذلك يقول بالصحيح يمكن ويرواه بالضعيف. قال ورواه هذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه ويقول بالترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بججم مراعيا ما ذكرنا. هذا مشهر بتحديه وورعه. وعلى هذا فيحمل قوله ما قلت بالجامع إلا ما صح أي مما شق إسناده والله تعالى أعلم انتهى كلامه. وقد تبين مما تسمى به أقسام تاريخي أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل وأن جميع ما به صحيح باعتبار أنه كله مفروض ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر. هذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات
هؤلاء بقية أهل السدس. قدم أهل السدس سبعة والله منهم الأبوان والأم والأب والجد أن كل واحد يستحق السدس. الأم تأخذه مع الولد ومع الجامع الأخوة والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوارث. وعند عدد الفروات لا يطعن السدس بل يطعن التعصيبة. الرابع بنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت لهذا الأموال. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت مثالا يحتلى يعني يحتلى حلوة ويقاس عليهما أشبهه من بنت الابن الرفيعة مع بنت الابن النازلة كذلك. فإذا هلك عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن فالأولى لها النصف والأخيرة لها السدس كما لو كانت مع البنت مثالا يحتلى. وهكذا لو نزلنا. والأصل في هذا مر البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت البنت النصف ولمن في السلسة في الثلثين وما باقي فهو لخت قال من الحج مسعود رضي الله عنه. والخامس يعني السلسة أخت لأب مع الشقيقة. وهكذا وهذا معنى وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين أو هي أدمتي. فإذا مات غير عن الشقيقة وعن أخت لأب أكثر فإن الشقيقة تعطى النصف وأخت لأب أكثر تعطى السلسة قياسا على بنت الابن مع البنت. ووجه ذلك ان الله جعل البنات ثلثين والاخوات ثلثين. فاذا اخذت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تعطى بنت الابن فاكثر. ولو كنا جماعات كثيره يشتركن السدس وأعطى لها ثلثين، فإذا أخذت شرع النص من نص بقي سدس، فالكلاب الضعيفة لأنها كبنت الإبن مع البنت تأخذ السدس، وبهذا يكون قد سلم للأخوات الثلثين وصل لهن الثلثان وانتهى الأمر. وشرط ذلك مثلما تقدمت بنت الإبن مع البنت تكون مع بنت الإبن، لكن أن تكون مع بنت أخذ النص، وعدم فرع الوارث الذي أعلى منها، وعدم المعصب، فعندها تطع السلس بنت الإبن مع البنت. وهكذا بنت الإبن النازل أبوها مع البنت العليا تطع النص في السلس في الشرط هذا، عدم فرع الذي أعلى منها وعدم المعصب، وأن تكون مع بنت أعلى منها أو بنت ابن أعلى منها فدخل في النص. والاختلاب كذلك لا شروط أربعة، أن تكون مع أخت شقيقة وأخت مفرم، وعدم المعصب، وعدم فرع الوارث، وعدم الأصل من دخول الوارث، فتعطى سلس على هذا الوجه لتوفر الشروط. وإذا كنا عدد اشتركنا في السدس سواء كنا بنات ابن أو أخوات لأب اشتركنا في السدس. والسادس الجدة مطلقة تأخذ السدس بالإجماع، لأنها مثابة الأم عند فقد الأم، لأن رسول الله أعطاها السدس كما ثبت في الحديث الصحيح. إذا ما تميز عن جدة وهي أم أم أو أم أب أو أم أبي أب تأخذ السدس إذا كانت الأم مفقودة. أما إذا تعدد الجدات يأتي بحثهما في الذي بعدها إن شاء الله، لكن إذا كانت جدة موجودة والأم مفقودة والجدة وارثة مدة بوارث تعطى السدس كأم الأب وأم الأم وأم أبي الأب، وهكذا من كان أعلى منها على الصحيح كما يأتي إن شاء الله. والسابع ولد الأم، أنبر ولد الأم لا يشمل الذكر والأنثى، فإن أعطى السدس بشروطه الثلاثة: انفراده، وعدم فرع الوارث، وعدم الأصل من دخول الوارث. أما الجدة فشرطها عدم الأم فقط كما تقدم. فإذا وجد أخ لأم واحد أو أخ لأم واحدة فعطى السدس لقول الله سبحانه: وإن كان وليه ثلاثة أو امرأة ولو أخ ولا أخت ولكل واحد من السدس. أجمع العلماء على أنها في نخوة لأم. فإذا وجد فرد من أولاد الأم أعطى السدس إذا كان ليس هناك فرع وارث ولا أصل من دخول وارث، يعني إذا كانت كلالة ليس فيها فرع وارث ولا أصل من دخول وارث فإن أعطى السدس فرضا بالنص والإجماع. أما إن كان هناك فرع وارث أو أصل من دخول وارث فإنه يسقط بالإجماع، فلا إرث ليسقط مع الولد ولا مع الأب ولا مع الجد. وبهذا أردت أصحاب السدس وأنهم سبعة كلهم يستحقون السدس للنص والإجماع: الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن مع البنت، بنت الإبن النازلة مع بنت الإبن العليا، والاختلاف مع الشقيقة، وولد الأم. هؤلاء أربعة السدس بشروطهم. يأتي لهذا عن بلاد الله فسؤال عنهم عن موقفهم.
وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفتح على الإمام في الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكامل وعن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحيى وربنا قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أذكرتنيها؟ قال سليمان: في حديثه قال كنت راها لشهد. وقال سليمان: قال أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثني مثور بن يزيد الأسدي المالكي.
مثور ربط بالتحسيب وربط بالكسر والتخريح القاعدة مسور، وربطه بعضهم مسور كمسور المحرمة، وربطه الله بالتحسيب مسور. والحديث إليه ليس الكاهل إليه الحديث، ولكن له شواهد كما يكفي تدل على رعية التنبيه، وأن الإمام إذا غلط تنبه في الصلاة القراءة الآية التي غلط فيها، كما يأتي الحديث بيناه.
حدثنا يزيد بن محمد بن الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد الله بن علاء بن زبر بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فبئس عليه. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟
يعني ما منعك أن تفتح. هذا يدل على أن السنة فتح الإمام فيما نبش عليه فيه، وحديث لا بأس بسنده سنده جيد، ودل على شرعية الفتح. ثم ينبه إذا سهى، فسبحان الله، فينبه إذا غلب أو نبش عليه بقراءة بقراءة الآية التي غلط فيها أو بقراءتها على الصواب إذا كان غلط فيها. نعم.
باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن مجد قال حدثنا محمد بن يوسف الحجابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الفارس إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
هي كلها علة عن علة التدريس وعلة ضعف الحال، لأن هذا لا يحتج به ضعيف جدا حتى كذبه بعضهم. ثم هذا معارض للحديث السابق صحيح، وهذا حديث ضعيف جدا لأمور ثلاثة: عدم سماع أبي إسحاق بن الحارث في هذا الحديث، وعد الحارث، وكونه مخالف للحديث الصحيح الذي قبله، فيكون شاذا لو استقام سنده أو أمكن أن يحتج به. نعم. 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 إذا لحن لحن في المعنى، أما اللحن في المعنى الأمر فيه واسع.
باب الانتفاع في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن مسيد قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
يتعلم من مثال ما يعني المعنى مثل لو قال الحمد لله رب العالمين. رب يجوز لأن معنى أعني رب العالمين، وقراءة مضبوطة ربي نعت الجلالة. وقال لو قال الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم، فإنه لا تحل معنى، معنى هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى على قطع، هذا لا يحل معنى. وإن كان الأولى جر كما هو معروف لأن القراءة مشهورة، هذا من أشياء ما لا تحيل معنى. نعم. لو قرأ غير المغلوب ما قرأ غيري، لو غير المغلوب عليه قراءة ما يحيل معنى. نعم. كذلك ما يحيل معنى. والضاد كذلك ما يحيل معنى على الصحيح، ولهذا نبه بكي على هذا، قال كلمة الناس يصب عليهم التمييز فلا يضر، المقصود المعنى هو جزء الطائفة التي ظلت عن الطريق. ما هي الأسئلة؟ هذا مصحف مثلا، إذا كان عندها مصحف وطالعها ما يدري. نعم. عمل يسير. نعم.
لو قال الإمام إذا غلط فلا ترد عليه، لكن شك
لا ما يطاع، لأن التسبيح لا يزيل الإشكال، أو التسبيح لا يزيل الإشكال. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن مسيب قال أبو ذر حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن مسيب قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم ينتهد، فإذا انتهك انصرف عني.
وهذا واضح حديث حارث الأشعري رواه أحمد النسائي وغيره من أسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا أمر بالصلاة بخمس، الأول التوحيد خاص بالله، ثم أمرهم بالصلاة قال إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما دام في الصلاة ما دام لم يلتفت فيلتفت الطرف عنه، فليدل على أن ينبغي المؤمن في الصلاة أن يقبل على الله ويخشع بين يديه ويعظم أمره حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول صلاته وحصول المغفرة، والالتفات يكون بالوجه ويكون بالقلب، فلا يلتفت لا بوجه ولا بقلبه، مقبل على الله خاشعا بين يديه، لا يلتفت بالوساوس والغفلات ولا يلتفت بالرأس، بل يكون مقبلا على الله جل وعلا مستقبل القبله خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى.
حدثنا مسد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث عن ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال إنما هو اختلاف يفترسه الشيطان من صلاة العبد،
يعني انتقاص ينتقص الله. نعم، عبد الله يحرص على انتقاص الصلاة تارة بالشيء الذي يضعفها وتارة بالشيء الذي يبطلها، هو عدو مبين حريص على إفساد أعمال المسلمين وعلى انتقاصها والتشبيه فيها ولو بالشيء المكروه الذي لا يبطلها، لأنه يهمه كل ما ينقص العمل أو يبطله، فهو عدو مبين. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهو يدل على أن ينبغي المؤمن الإقبال على صلاته والحرص على إكمالها وإتمامها من كل الوجوه. لا في إذا دعت الحاجة للإجتهاد فلا بأس، إذا دعت الحاجة قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث طليعة ينظر الياء وتفص الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق الناس التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم وصلى بالناس عليه الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين للناس انه اذا نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال او يصفق النساء، اما اذا لم يكن هناك حاجة يعني الفات فإن الاولى والسنة ان يقبل على صلاته ولا يلتفت وجهه، ومن التفات بالجسم عن القبلة يبطل الصلاة يتعمد ذلك. المقصود أن المؤمن ينبغي أن يقبل على صلاته ويخشع فيها ولا يلتفت لا برأسه ولا بقلبه، يكون قلبه خاشعا مقبلا على الله جل وعلا ووجهه مقبل على الله أيضا. ولهذا في الحديث الصحيح المتقدم ما من عبد يتوضأ ويحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليها بقلبه وجهه إلا وجدت له جنة. نعم أقل هذا أقل، ينبغي لا يطرح طرفه، لا يطلع طرفه إلى السماء ولا يكفي طرفه هنا وهنا. نعم.
حدثنا مؤمل بن فضل قال أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أن فيه أثر دين من صلاة للناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأ أبو داود في العرضة الرابعة.
وهذا ثابت في الصحيحين عن أبي سعيد لما صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 من رمضان، كان ليلة قدر، لما سلم انصرف إلى الناس رأوا على وجهها أثمار الطين، كانت تلك الليلة ممطرة. اللهم صل على النبي وسلم. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح وجهه في الصلاة. والسنة هكذا لا يمسح حتى يخرج من الصلاة، إذا فرغ مسح ما على وجه المسلمين أو غيره. نعم هذه لا يتقدر. نعم في 21 رمضان. نعم وافق ذلك العام. نعم نعم
باب النظر في الصلاة.
نعم عرفه بدور على السلامين سم بارك سم. نعم كان الرابع عن ابي داود كان عليه شاهد قال ابو علي امام
الحافظ محمد بن احمد بن عمر بن
البصري محمد محمد بن احمد محمد بن احمد
بن احمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخه عن المؤلف ابي داود اي قل لم يقراها اي لما حدث وقرا ابو داود هذا الكتاب في المره الرابعه لم يقرا هذا الحديث.
لعل لأسباب من شأن أو لأسباب أخرى نقول أصل الحديث هذا الصحيح. نعم صارت إن صارت إن المحدث يقرأ من كتابه وصارت من حفظ. نعم وعن السنة هنا صح لأنه يسلم لما أمر لما ذكر على السبعة ذكر الوجه والأنف. نعم
والدليل الرابع عشر قوله تعالى ومن كفر بالله الا بإيمانه الا من يكره وقلبه مطمئن.
نعم نعم الرابع عشر
من كفر
عند الله لا غلط ما في واضح ما في واضح ولا طفل.
والدليل الرابع عشر قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من يكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بقلبه قد انزل عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يجوز الكافرين فحكم تعالى حكم الله الرجع وان من رجع دينه الى كبير وكافر سواء كان له عذر خوفا على نفس او مال او اهل ام لا وسواء كفر بل بباطنه او بظاهره دون باطنه وسواء كفر بفعاله ومقاله باحدهما دون الاخر وسواء كان طامعا في دنياه
في دنيا ينالها في دنيا ما ينفذ ينالها أنا
في دنيا ينالها من المشركين ألا فهو كافر على كل حال إلا المطوى وفي لغة المنصوب فإذا أطلع الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا آفت وإلا قتلناك أو ظلمناك أو أخذه المشركون فضربوه ولن يمكنه التخلص إلا
بالإذن ولن يمكنه
إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مصحف وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه في السورة الأولى لا يكون مكرهم حتى يعذبه المشركون فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه لم يرد عليه السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله تعالى إلا من يخلى وقلبه مطمئن بالإيمان فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا فلما خرج يحيى قال احمد يحتج بحديث عمار وحديث عمار مرت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني وانتم قيل لكم نريد ان نغلبكم فقال يحيى والله ما رايت تحت بي مشرى اصابني في دين الله تعالى منك ثم اخبر تعالى ان هؤلاء المسلمين
والمقصود من هذا ان الاكراه على حالين لاهما ان يضرب ويعذب ويكون عذر يجيب الى الكفر بلسانه دون قلبه وهذا اللي اراد احمد رحمه الله حين انكر على يحيى بن معين الجواب في محنه القران للمامون والمعتصم قال ان قيل لكم نفعل بكم ما نقول انتم والحاله الثانيه ان يهددوا من دون فعل هددوا هل يكون عذرا أم لا على قولين. والصواب أنه عذر تهديد عذر كما فعله يحمعين وعلي بن المدين بن المدين وغيرهم من أئمة الإسلام اعتذروا بالتهديد لأن المهدد قد يفعل. فإذا كان المهدد يظن أنه يفعل أو يعلم أنه يفعل فهو عذر. إذا قل كذا وإلا قتلناك أو ضربناك وقال جل دين معروف أنه ينفذ فإنه عذر وهذا هو الصواب وإن توقف فيه أحمد رحمه الله. فالعذر عذران عذر تنفيذي بالضرب والتعذيب بالنار أو نحو ذلك وعذر تهديدي ممن يظن أنه يفعل أو يعلم أنه يفعل. نعم
نعم
العذر قائم الله جل وعلا بيّن العذر سبحانه وتعالى. الحكم واحد نعم الصواب أن الحكم واحد نعم.
ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المسدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يطلعون على الحق ويقولون ما فعلنا هؤلاء إلا خوفنا به فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى أجر رب العالمين فقال ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المسلمين من أجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين كلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم غافلون. ثم أخبر تعالى خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم خاسرون. الدليل الخامس
الخامس عشر
الدليل الخامس عشر قوله تعالى أن لتفي إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملاتهم ولتفلحوا إلى أبدا. فذكر تعالى أن لتفي أنهم ذكروا عن المشركين أنهم انتهروهم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة من رجل
شر قتلة من رجل
وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تلحوا إذا أبدا. أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه وفعل من وافقهم وغاسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا بغير غلبة ولا إسراع. ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. الدليل السادس عشر
قال رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وقف فيه. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم تبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم فسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دينهم نحوة الانتهاء. فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أذكارهم وكان فيهم كذلك محسدا مطاعا. خرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء لا يخالفوا لأنزل فيهم. فلما أشرف لهم على هدية وقد دعاهم إلى الإسلام وموه بالنبل من سجوة فأصابه سهم فقتله. وقيل له ما ترى في دمه فقال كرامة أكرم الله بها وسعادة ساقها الله إليه وليس بي إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه.
هذا مع حبهم له وتعظيمهم له وشريفا فيهم لكن نخوة كفر نعوذ بالله والكبر والتعاظم جرهم الى ان قتلوا نسأل الله العافية قبل ان يهديهم الله للاسلام. نعم نعم اللهم يعني اهل الطائف تقيت تقيت. نعم نسأل الله العافية.
ثم قام الطبيب بعد فتح عروة شهرا ثم اعتمروا بينهم ورأوا انهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب فقد اسلموا وبايعوا فاجمعوا ان يرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما ارسلوا عروة فسلموا حتى ليل ابن عمرو وعرضوا عليه ذلك فابى وحكي ان يسمع به كما صنع بعروة فقال لست فاعلا حتى توصلوا معي رجالا فاجمعوا ان يرسلوا معه رجلين من الاحلاب وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن ابي العاص فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة الفوضها المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه فلقيه ابو بكر فقال اقسمت عليك بالله لا تسبقني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكون انا احدثه ففعل ثم خرج المغيرة الى اصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا الا بتحيه الجاهليه وضرب عليهم قبه في ناحيه المسجد وكان فيما سالوا ان يجعلهم الله لا يهدمها ثلاث سنوات فابى فما برحوا يسالونه سنه فيابى حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليه أن يدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بصرفها من شبهائهم ونسائهم ويكرهون أن يروعوهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يحملانها فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنة وذلك أنه كان من أحرصهم على التفصيل بالدين وتعلم القرآن
ولما
توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال ادخل أنت على قومك وأصاب أبو سفيان بماله في الهج فلما دخل المغيرة علىها يضربها بالمعول فقام دونه بني المغيرة خشية أن يرمى كما فعل بعروة فخرج النساء فقيه سترا يبكين عليها فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان ما في غزوة الطائف من الجحر فيها من الجحر جواز قتال بالأشهر في الأشهر الحرم ونفس تحريم ذلك
وفيها أنه لا هذا قاله بعض العلم أنه كان قتاله في القعدة قال آخرون ليس كذلك وإنما كان في آخر شوال وزعموا أن قتال في أسفر باقي وقول قوي ومطول لجمع من أهل العلم. نعم
فيها أنه لا يجوز إلقاء مواضع الطواغيت واستبعاد القدرة عليها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله وكذلك الأحجار والأشجار التي تصب للحاضرين والتبرك والنذر
وهذا من أعظم فوائد قصة من أهم فوائد قصة أن أثار الكفر تزال إذا أسلم أهلها أو فتحت بلادهم فتح المسلمون وجب أن تزال آثار الشرك ولهذا لما طلب الثقيف أن يمهلهم في طاغيتهم بعض الوقت تأليفا للسفهاء والنساء أبى عليه الصلاة والسلام وبعث معهم من يهدمها فدل ذلك على أن آثار الشرك والأصنام والأوثان لا تقر بل مع الفطرة يجب أن تزال لأن الشرك يعظم الذنوب فلا يجب أن يقر وهكذا القباب التي على القبور والمساجد يجب ان تهدم التي على القبور لانها اثر الشرك والغلو وهكذا اذا وجد شجره تعبد او يتبرك بها تقطع او تحرق حتى تزول اثر الشرك. نعم
ولما ان يكن احد من ارباب هذه الطواغيت يعتقد انها تخلق وترزق وتميت وتحيي، انما كانوا يفعلون عندها ما يفعله اخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم.
هذه حال المشركين، ما كانوا يعتقدون ان اصنامهم او كانت تخلق وترزق وتدبر وتصرف، لا، انما كانوا يجعلونها وسائط، وسائط من نعبدهم الا القدر والزلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعتقدون العزى واللات واشباهها شفعاء وسائط فقط، ولم يعلمون ان الله الخلاق والرزاق ومدبر الامور سبحانه وتعالى كما اخبر الله عنهم بهذا. فزعم بعض المشركين المتاخرين ان الاولين انما كفروا بانهم اعتقدوا انها تخلق وترزق، غلط كذب، وانما يعتقدون انها شفعاء كما يفعل هؤلاء المتاخرون ويعتقد انها وسائط، وبعضهم زاد على الاولين فاعتقد انها تصرف وتدبر الكائنات، وهذا شرك اكبر من شرك الاولين.
وغلب الشرك على اكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم وغلبه التقليد، صار المعروف منكرا ومنكر معروفا،
اللهم
استعان بدعه وبدعه سنه، فنشا في ذلك التغيير وهرم عليه الكبير وكنست الاعلام واشتدت غربه الاسلام.
وهذا هو الواقع، فقل نصف من الامصار ودوله من الدول الا وتجد فيها الشرك والغلو في القبور تعظيمها والبناء عليها وخلق القباب عليها الى غير هذا مما وقع بسببه الشرك الاكبر، بسبب الجهل وتقليد الاعمى قله البصيره واتباع الاخرين ما فعله الاولون بالجهل والضلال، الا من رحم ربه.
ولكن لا تزال طائفة من الرقابة المحمدية بحق طائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، لا أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفيها صرف الإمام الأقوال التي تصير إلى هذه المسائل من عاجزيها، يجب على الإمام أن يصرفها في جهاد ومصالح المسلمين، وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين.
ولهذا أخذ المغيرة ما في الله من أموال سلمها لأبي سفيان لأمير النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها دين عروة، كان على عروة دين، فصرف هذه الأموال في قضاء دين عروة المسعود الذي قتلوه لما دعاه. الأموال تجمع عند الأصنام والأوثان، إذا قدر عليها ولي الأمر أخذها وصرفها في مصالح المسلمين. لا ترد، لا، لأن أخرجوها عن طيب نفوسهم، أخرجوها لغير الله.
ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة تسعين بعث
المسلمين، قال ولما قدم وفق الله الجميع، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله،
ان شاء الله يقوم اي يقوي هذا الامر قول الله
إذا جاء الإمام يشفر الصلاة في قيمة واستدم أحد المأمومين قبل ما يعني مع دخوله كبر الإمام الذي من المأمومين، قام الإمام وسحب الرجل هذا
تكبر
الى هما
فعله النبي صلى الله عليه وسلم، في قصه البحر الاوفي صلى الثوب صلى مع الناس ولم يؤخر عن بعض، الله يتم منه ولم يؤخر عن بعض.